الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم والعمن عليه. كان الكلام على تحال إجمالا في أن صياغة الترتب يتلافى فيها على كل محاذير التزاحم أو الموانع التي اعترض بها على الترتب، والظاهر أنه تم علاج يعني تم بيانها بشكل متوسط أو مقتضب من جملة من علاج تلك المحاذير. وآخر محذور كان أنه العقوبة على ترك الجمع عقوبة على غير المقدور، فمر أنه ليس عقوبة على ترك الجمع بل عقوبة على جمع الترك، الجمع في الترك، والجمع في الترك مقدور فيعاقب عليه. فما الفرق بين جمع الترك وترك الجمع من جهة العقوبة؟ أقصد ترك الجمع يعني يعاقب على لما لم تأتي بهما معا، ترك الجمع لما لم تأتي بهما معا، هذا هو غير مقدور. أما أنه يعاقب لما جمعت بين تركهما، هذا يمكن الكلام أنه هل هو هذا في فرق يعني في العقوبة، أقصد عقوبة على هذا وعقوبة على هذا، لأنه كان بإمكانه أن يعني لا يجمع في الترك. هل الجمع في الترك له عقوبة خاصة تختلف عن العقوبة على كل منهما؟ سيما العقوبة على كل منهما مستقلة. تساؤلات يعني الجمع في الترك، فعقوبة تختلف عن عقوبة كل منهما؟ على أي حال أيما كان الأعلام صوروا أن المقدار من الاختيار في الجمع في الترك، هذا المقدار يسوغ العقوبة كل من العقوبتين. هل يسوغ كل من العقوبتين أو يسوغ العقوبة على الأهم فقط؟ في محل يعني الكلام، أو العقوبة على الجانب المشترك بينهما وزيادة أهمية الأهم مثلا. على أي حال فيه نوع من الكلام. على أي تقدير فالترك الجمع لا يعاقب عليه، عشان الجمع ليس له عقوبة. ما معنى ترك الجمع؟ يعني هناك عقوبة مسجلة على نفس الجمع يعني إذا تركهما، أو كل واحد منهما له عقوبة مستقلة؟ على أي حال فغاية ما صوره الأعلام ليس اختيارية كل منهما بقول مطلق، إنما اختيارية هذا بمفرده أو هذا بمفرده. أما يعاقب على جمع الترك عقوبتين شوي في محل تأمل. وإن كان صح الجمع في الترك اختياري، ولكن بالتالي العقوبة من الأول مسجلة على كل منهما بخصوصه. أولا هذا لم يكن في التقنين الشرعي عقوبة على الجامع، عقوبة على هذا بخصوصه، عقوبة على هذا بخصوصه. نعم الجمع في الترك اختياري، ولكن اختياري بس هذا يسوغ أنه يعاقب عليهما معا كلام هذا. فهم قالوا بهل يعني الميزة النائيني أو الميزة النائيني تقريبا بأكثر أثر على هذا الشيء. والسيد أخوي أنه العقوبة على الجمع في الترك عقوبتان، يمكن عقوبتان أو لا؟ إجمالا في عقوبة، بس الآن عقوبتان أو عقوبة مشتركة والعقوبة زائدة على الأهم، خصوصية الأهم، هذا يمكن تصويرها صح. عقوبة جامعة بين الاثنين مع أنها منتزعة يعني، وزيادة أهمية الأهم، هذا يمكن تصوير، هذا صحيح، لأن اختياري له، الجامع اختياري له مقدور له، وخصوصية الأهم مقدور له. أما أن يعاقب عقوبتين كاملتين على اثنين، شو نتصور يعني؟ ولو ليس هو عقوبة على ترك الجامع، بالتالي يصير ترك الجامع. إذا عقوبتين مستقلتين ترك الجامع يصير. إذا عقوبة جامعة مع خصوصية الأهم، هذا الجمع في الترك، هذا صحيح. جمع الترك غير المقدور معان، الجمع للترك مقدور، لكن جمع ترك الجمع، لو جمع ترك الجامع أو جمع ترك خصوصية الأهم، المقدار الاختياري له الجامع وخصوصية الأهم، أما كليهما معا بحذافيرهما لم يكن مقدور له. لذلك حتى لو غيروا الصياغة الأعلام، ليست العقوبة على جمع الترك، عفوا على ترك الجمع، ولكن العقوبة على جمع الترك. ترك ماذا؟ ترك ما هو اختياري له، وما هو الاختياري له؟ ليس كليهما معا بخصوصيتهما، إنما الاختيار له الجامع. على كل الأمر سهل في هذا الجانب، وإن كان هذا نوع من لا ينافي الاختيار، بس إذا كان اختيار له اختياري له، هو من الأول ليس اختياري، لا صح، جمع الترك اختياري صار له، لكن هذا الجمع في الترك ترك ماذا اللي كان مكلف به؟ هما معا بخصوصيتهما؟ لا، ما يمكن نقدر نقول خوط، ما هو المحذور في الترتب من يعالج الخطاب لكل منهما بخصوصه، ما يمكن والكلام هذا. على كل في المقدار هذا شبيه على كل بحث التجري هناك وكذا. المهم هذا الأمر سهل المؤونة، العقوبة وتسجيلها ومقدارها كذا. نرجع إلى المهم، فإذا الترتب استطاع أن يكيف بين الحكمين، سواء كان محذور التزاحم في مرحلة الفعلية أو التنجيز كما في التزاحم المعهود المعمول، أو محذور التزاحم كمنطقة الورود والتوارد. ومر أن الورود على أنماط، على أقسام، أو قل على مراحل الورود، مو من الضروري يكون الورود بوجوده يعدم المورود، قد بامتثاله قد بتنجيزه، يختلف، مو ضروري. مثلا سيأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي بعض صور اجتماع الأمر والنهي، النهي المنجز يفسد العبادة، النهي غير المنجز لا يفسد العبادة. شوف، إذن ليس فقط بتنجيزه تارة حكم يعدم حكم آخر، تارة بوجوده، تارة بتنجيزه، تارة بامتثاله، وهذا لازم يلاحظ هذه الموارد، وتارة بإحرازه يعدم إحراز الامتثال. المهم أن الورود بين الوارد والمورود قد يأخذ مراحل متنوعة مختلفة، وليس مرحلة دوما على مرحلة واحدة بوجوده. المعهود في أذهاننا أن الدليل الوارد أو الحكم الوارد بوجوده يعدم الدليل المورود، بس لكن الحالة الصحيح في حقائق الورود ليس دائما. وكذلك عندنا كذلك الحال في التوارد. توارد كل من الحكمين يريد أن يعدم موضوع الآخر وليكن، فلنرى هل كل منهما بوجوده أو بامتثاله أو بتنجيزه، وهل كل منهما في مرحلة واحدة، قد واحد أحدهما بوجوده والآخر لا بامتثاله مثلا، فهذا يجب أن ندقق فيه. من ثم مسألة الزكاة والخمس في مال واحد، هل يقدم الزكاة حكم الزكاة أو يقدم حكم الخمس؟ صور عديدة لتنازع الزكاة حكم الزكاة وحكم الخمس في المال، ومن الذي يقدم فيهما؟ من فهنا لاحظوا الأعلام مثلا ورود الزكاة واردية الزكاة على الخمس في أي مرحلة، وواردية الخمس على الزكاة في أي مرحلة، وهل للزمان دور أو ليس لدور أو لمجرى؟ من ثم أيضا التوارد هو نفس بحث الورود وزيادة، زيادة أن تلاحظ الحال من الطرفين لا من طرف واحد، لا من طرف واحد. مثلا الآن هذا المثال 40 شاة، النصاب الأول 40 شاة، 24 شاة، 40 شاة، 40 شاة، إذا 24 مال منه؟ ماكو 25 إبل، 24 و 25، 25 إبل. أي المهم، فأربعين للشاة، فإذا ملك 40 شاة فحال الحول حول الزكاة وحول الخمس، أيهما يقدم، الزكاة أو الخمس؟ لأن الزكاة إذا قدمت المال الباقي خمسه أقل، وإذا الخمس تقدم يعدم موضوع الزكاة لأنه يكون أقل من 40. لو كان يمتلك 40 لما إذا امتلك فوق 40، فأيهما يقدم؟ هنا لاحظوا الأعلام، هذا كمثال، لاحظوا الأعلام أصلا الخمس ليس يتعلق بالمال في نهاية السنة الخمسية، هذا يعني مقال مشتبه، الخمس يتعلق بالمال بمجرد تملك الإنسان للمال وظهور الربح، إنما تخفيفا من الأئمة عليهم السلام. تخفيف، ما هو التخفيف؟ التخفيف أن مؤونة سنتك اصرفها من الخمس، من الخمس غير الخمس مثلا، أو من الخمس تستطيع الصرفها، يعني بعبارة تصرفها من المال الذي تعلق به الخمس، وخمس ما بقي. فهذا الاستثناء من أهل البيت عليهم السلام ليس قيد فعلية الخمس، وإنما قيد ماذا؟ سقيد مفترض التنجيز، أو قيد يعني مع أن الخمس كان موجود رخصوا في استعمال الخمس هم العلم عليهم السلام. لا، ليست هذا إخراج، قيد الإخراج، قيد الامتثال، وليس قيد نعم. ومن ثم في بعض الأئمة عليهم السلام لم يرخصوا في بعض الأعيان الصرف المؤونة من الخمس، خمس الأرباح في بعض السنين أو بعض السنين لسبب أو آخر. فهذه بعد مؤونة سنتك في الحقيقة السنة ليس قيد الخمس، وهذا نقطة مهمة طبعا في باب الخمس يأثر. السنة قيد المؤونة وليس قيد الخمس. شنو الفرق؟ لآثار كثيرة ما أدخلها أدخل فيها في باب الخمس. أن السنة قيد المؤونة وليس قيد الخمس. الخمس يتعلق أعلموا أن ما غنمتم يعني ربحتم، غنيمة يعني ربح، لا الغنيمة خصوص الحرب. فاعلموا أن ما غنمتم من شيء يعني كل الأرباح. غاية الأمر الأئمة عليهم السلام حددوا قوالب معينة. فالشاهد أن الخمس إذن يتعلق بالمال بمجرد الربح والملك. غاية الأمر هم رخصوا في الصرف من هذا المال الذي تعلق به الخمس، رخصوا في ذلك. إذا كان الحال كذلك فإذا الخمس تعلق بالمال قبل من؟ قبل الزكاة. السنة ليس قيد الخمس، قيد ترخيصي في تقديس الامتثال. مثلا تيمموا بدل الوضوء مثلا من القبيل، وإلا أصل الوجوب. إذا ليس قيد الوجوب، قيد الواجب هذا مثلا. حتى قيد الواجب ترخيصي، تخفيف أو يعني مثل واحد داين، الداين المالك الدين صاحب الدين يخفف الدين على المديون لأن الدين ما موجود. يقول له ما يخالف، أنا غير أطلب 20 أعطيني 15 كافي. فهذا إسقاط منه، لأنه فإذا الخمس تعلقه قبل الزكاة، فلا معنى لكون الزكاة تقدم على الخمس، بل الخمس يقدم على الزكاة، فمن ثم يعدم الخمس موضوع الزكاة. هذا بالنسبة لزكاة الأنعام باعتبار أخذ فيها السنة. أما بالنسبة لزكاة الغلات لم يأخذ فيها السنة مثلا بمعنى من المعاني، فبالتالي ما أن تظهر الغلة النقدين أخذ فيها السنة، لكن بالنسبة للغلات لا. فإذا افترض أنه تملك قبل بدو الصلاح بفترة يسيرة ثم بدأ الصلاح، فهنا بدأ تعلقت الزكاة قبل الخمس، قبل أن يصبح الربح وملك وما شابه ذلك. يعني إذا صورنا أن الزكاة بمعنى موضوعها زمانا يتحقق قبل الخمس، نعم تقدم الزكاة. وأما إذا افترض أنه بنحو التزامن، لو افترضنا هذه صور موجودة في باب الزكاة الخمس، لو افترضنا بنحو التزامن التقارن الدق الكذا، ماذا يصنع؟ يقدم الزكاة والخمس. مقتضى يعني التعادل كذا أن يقال بالتنصيف، يعني الموضوع كله منهما مثلا. بغض النظر عن الزكاة والخمس الآن، عموما في مورد التوارد لو لم يكن هناك مرجح لأحد الطرفين عن الآخر، ما يمكن نقول يسقط الحكم، لأن بالتالي قدرة أو موضوع موجود لواحد منهما، فما العلاج؟ العلاج هو التخيير الصحيح، هو التخيير، مو التخيير من باب التعارض، لا التخيير من باب التوارد، لأن هذا الموضوع حقيقة مثلا افترض القدرة كمثال القدرة، أن هذه القدرة حقيقة تصلح أن تسند أو تنتسب أو تحقق موضوع كل منهما، فما دامت النسبة على سواء بس ليس لهما معا وإنما لأحدهما، فبالتالي هذا تخيير شبيه بالتأخير تكويني مثلا، يعني قطعا موضوع أحدهما متحقق فله أن يمتثل أحدهما، لا وليس يلزم بامتثال كليهما، لأن ليس الموضوع لكليهما متحقق بنحو البت والتعيين، وإنما الموضوع متحقق لأحدهما. وإن كان جمع الأعلام قال هنا موضوع تعارض تساقط، لا، لكن الصحيح لا تعارض ولا تساقط، بل يلزم بأحدهما، يلزم بأحدهما والملاك يتحقق لأحدهما. هذا بالنسبة إلى بحث الزكاة والخمس أو أمثلة أخرى واحد يمكن يتصورها. قبل أن نروح لأمثلة بعد في التنبيهات التي ذكروها، دعونا نعالج ذا المثال في الوضوء، في الوضوء والغسل أو الضرر في الصوم وما شابه ذلك. طبعا هنا مثلا أي وضوء، إما يتوضأ بهذا الماء أو يسقي شخص عطشان، هو عطشان لأنه ربما معرض الهلكة، فالمفروض أن يصرف الماء في الشرب لأنه حفظ الروح أهم، سواء روح نفسه أو روح غيره ممن معه. لكن لو ارتكب الوضوء، الميرزا نعين يقول موضوع الوضوء هني ما يتحقق، غير صحيح، أو الغسل غير صحيح. لما؟ لأنه قالوا أن موضوع الوضوء والغسل أخذ فيه القدرة، وهنا القدرة ما موجودة، فبالتالي لا يصح. وسيأتي بعض الفروع بعد الآن، يعني كلها فروع مع الورود وتوارد تقريبا تعرض لها الأعلام، هو الترتب ممنوع ورود أصلا. صيغة الترتب هي ماذا؟ صحيح الترتب مر بنا يقلص، يقلص الورود، يضيق، تذكرون الترتب يضيق، يعني يضيق واردية الوارد، تذكرون ولا لا؟ مر بنا ولا بعض الحين ما نذكر يقول تكرار، نذكر يقول تكرار، بين نارين، يعني نار التذكير ونار النسيان. فالورود مر بنا أن الورود والوارد والمورود، الوارد والمورود يتداعى إلى وهم الباحث، ما أن يقال وارد، يعني وارد بقول مطلق. الترتب ماذا يقول؟ يقول الوارد والورود ليس ورود بقول مطلق، إذا لم يمتثل الوارد يمكن أن يمتثل من؟ المورود، فيما لو لم يكن الورود بوجود الوارد بل الورود بامتثال الوارد. ففي مورد كون الورود والوارد للمورود بامتثال الوارد، هنا الترتب يضيق الورود، من طرف معاكس الورود، الترتب يفسح مجال للمورود، أي سابقا مر بنا. يعني في بعض أنواع الورود الترتب يضيق الورود، يفسح مجال لحياة المورود، فيما كان الورود الوارد بامتثال. إذن تعيين مرحلة الورود وواردية الوارد على المورود وورود الوارد على المورود في أي مرحلة أمر مهم، يتضح أنه هل هذا ورود للوارد بقول مطلق أو في صورة امتثال الوارد فقط، أليس مفروض هكذا؟ إذن تعيين مرحلة الورود مهم، مهم جدا. يا ترى في الوضوء وشرب الماء للعطشان في معرض الهلكة هذا الورود للعطشان وجوب سقي العطشان وروده بمجرد وجوده أو بامتثال شرب العطشان، لو ترك مثلا ترك سقي العطشان فهنا الوضوء لا يصح أم يصح؟ فالميرزا النائين عن إدحال والسيد الخوئي وهلما جرى جعلوا القيد القدرة قيد لمشروعية الوضوء، يعني قيد لفعلية الوضوء، فمع عدم توفر القدرة لا مشروعية للوضوء ولا للغسل. بل نعم حتى في الصوم، الصوم والضرر سنشرحها فيما بعد. فإذا جعلوا قيد القدرة في الوضوء وفي الغسل قيد الفعلية، قيد الملاق وقيد المشروعية، هذا كلام مدرسة النائيني وتلاميذه والسيد الخوي وتلاميذه جلهم يعني أجملهم. فبالتالي إذن لو لم يمتثل السقي العطشان مع ذلك لا يصح الوضوء ما شابه ذلك. جيد، هنا في إشكالين على كلام الميزة النائيني وحتى وتلاميذه منهم السيد الخوي وتلاميذه. أولا القدرة كما سنبين ليست قيد فعلية الوضوء بالشواهد التي أتى بها الميزة النائيني في الآية، إنما هي قيد تنجيز الوضوء، ليس قيد ماذا؟ فعلية الوضوء ولا مشروعية الوضوء والغسل كما في الصوم ما كذا سبع سيأتي فيما بعد، وإنما هو قيد. إذن أي القيد قيد ماذا؟ قيد المورود القدرة في أين؟ هذا لا بننتبه له. هذا جانب، إنه قيد التنجيز وليس قيد الفعلية. ثم لو فرضنا أنه قيد التنجيز أو قيد الفعلية، من قال أن وجوب سقي العطشان بوجوده يعدم القدرة؟ بامتثاله يعدم القدرة سقي العطشان، وجوب انقاذ النفس بامتثاله يعدم القدرة. إن لم يمتثل القدرة لا زالت ماثلة تكوينا، الماء موجود، فلما ينعدم الوضوء؟ فبترك الأهم وهو الوارد تتحقق فعلية المهم. وإن فرض أن قيد القدرة وجود الماء قيد أصل مشروعية الوضوء، ورود بس ورود هين، ورود الوارد على الوضوء والغسل في أي مرحلة؟ إنما هي في مرحلة الامتثال، لو امتثل الأهم، لأنه بمجرد وجود وجوب إنقاذ العطشان تنعدم القدرة. ففي إشكال من جهتين، شواهد طبعا على أن القدرة في الوضوء ليست كذا سنذكرها غدا، طبعا هاي لها ثمرات كثيرة في فروع الوضوء والغسل كثير. هل القدرة قيد مشروعية الوضوء وملاكة أو القدرة قيد التنجيز؟ الشواهد التي أتى بها المشهور طبعا كما ذكرت لكم، مشهور القدماء وحتى طبقات الفقهاء أن القدرة ووجود الماء قيد التنجيز وليس قيد الامتثال والمشروعية. سنبين إن شاء الله غدا الشواهد. وصلى الله على محمد وآله.